بسم الله الرحمن الرحيم.
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوه دون قوله إن الله إذا حرم شيء حرم ثمن. فاشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة أجناس: مشارب تفسد العقول، ومطاعم تفسد الطباع وتغذي غذاء خبيثا، وأعيان تفسد الأديان وتدعو إلى الفتنة والإيه والشرك. يبقى اللي بيفسد العقول الخمر وما نحى نحوها، والمطاعم زي زي الدم وزي الميتة وغيرها مما يحرم على الإنسان أن يأكله، وكذلك الأصنام لأنها تدعو إلى الفتنة والإيه والشرك. فصان بتحريم النوع الأول العقول عما يزيلها ويفسدها، لأن دي مناط التكفير، وبالتالي القلوب عما يفسدها من وصول أثر الغذاء أو خبيث إليه. والغازي شبيه بالمبتدي، يعني بيأخذ من نفسه طباع، نفسه طباع وبيأثر يعني فيه. وبالثالث الأديان عما وضع لإفسادها. فتضمن هذا التحريم صيانة العقول والقلوب والأبدان والأديان. ولكن الشأن في معرفة حدود كلامه صلوات الله عليه وسلم وما يدخل فيه وما لا يدخل فيه، لتستبين عموم كلماته وجمعها وتناولها لجميع الأنواع التي شملها عموم كلماته، وتأويلها بجميع الأنواع التي شملها عموم لفظه ومعناه. وهذه خاصية الفهم عن الله ورسوله التي تفاوت فيها العلماء، ويؤتيه الله عز وجل من يشاء. فأما تحريم بيع الخمر، يبقى هذا الكلام كلام مقبل للإمام القيم، زي ما دايما بيجيب في أول كل باب ما وقف عليه من أدلة الباب، ويرجع يعقد نوع من التفصيل، وأحيانا يطول النفس جدا في بعض المباحث. قال: فأما تحريم بيع الخمر فيدخل فيه تحريم بيع كل مسكر مائعا كان أو جامدا، عصيرا أو مطبوخا. فيدخل فيه عصير العنب وخمر الزبيب والتمر والذرة والشعير والعسل والحنطة واللقمة الملعونة، لقمة الفسق والقلب التي تحرك القلب الساكنة إلى أخبث الأماكن، اللي هي إيه؟ المخدرات. المخدرات. يقول: فإن هذا كله خمر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح الذي لا مطعن في سنده ولا إجمال في متنه، إذ صح عنه قوله عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر، كل مسكر خمر. وصح عن أصحابه رضي الله عنه الذين هم أعلم الأمة بخطابه ومراده أن الخمر ما خامر العقل، أن الخمر ما خمر ليه العقل، يعني الخمر لأنها بتغطي العقل، بتغطي العقل ما يبقاش في يقظته وتنبهه، ولا أنه يعرف يفرق بين الأشياء هذا صواب وهذا خطأ أو هذا حلال أو هذا حرام، بيفقد الإنسان ويسلب هذه النعمة اللي هي نعمة العقل والتفكير. والمحقق في الحاشية أخرجه البخاري من قول عمر رضي الله عنه أنه خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خمر العقل. كان واجب على المحقق أنه يجيب الزيادة هذه. وهو أيضا عند الإمام مسلم برقم 3032 من حديث عمر، بل في البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نزل تحريم الخمر وإن في المدينة يومئذ أو وإن في المدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب، ما فيها شراب العنب. وطبعا الباب ده معقود للرد على أئمة الأحناف الذين حصروا الخمر في الإيه؟ في العنب دون ما غيرها من إيه؟ من الأنواع الإيه؟ الأخرى. فكلام ابن عمر إن إيه؟ إن أصلا الخمر حرمت وما كانش في المدينة عنب، ما ما كانش في المدينة هي الخمر اللي العنب لم تكن مشهورة عندهم، إنما كانت في أماكن أخرى خارج المدينة. يقول: فدخول هذه الأنواع تحت اسم الخمر كدخول جميع أنواع الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب، تحت قوله: لا تبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل. فلما يعني الذهب ممكن يبقى فيه ذهب أصفر وذهب أبيض، والذهب اللي بيستخدمه الناس الاسترجية مثلا هو عيار نازل يعني 14 ولا كذا، هذا كله يدخل في الايه؟ في الذهب. والبر هذا ايضا واخد بالك ممكن يبقى منه الانواع الجيده والانواع الصغيره والرديئه وغير ذلك. يقول: فكما لا يجوز اخراج صنف من هذه الاصناف عن تناول اسمه له، فهكذا لا يجوز اخراج صنف من اصناف المسكر عن اسم الخمر، طالما فيه عله الاسكار يبقى هو من الايه؟ من الخمر، فانه يتضمن محذورين. لو احنا خرجنا شيء من هذا العموم للفظ النبوي وقلنا ان ده مش خمر، هنقع في ايه؟ في محظورين. الاول او احدهما ان يخرج من كلامه ما قصد دخوله فيه. يبقى انت خرجت شيء الرسول قاصد ان هو ايه؟ ان هذا منصوص عليه. والثاني ان يشرع لذلك النوع الذي اخرج حكم غير حكمه، فيكون تغييرا لألفاظ الشارع ومعانيه. اللفظ خلاص انت خرجت ماشي قلت انه مش خمر، والمعنى ان انت ضيعت الحكم عليه واتيت بحكم جديد غير مراد للايه؟ للشرع. يقول: فانه اذا سمى ذلك النوع بغير الاسم الذي سماه به الشارع ازال عنه حكم ذلك المسمى واعطاه حكما اخر. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمته من يبتلى بهذا كما قال: لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير إيه؟ غير اسمه، يقول لك مشروبات روحية واخد بالك أنت، أو أم الأفراح كانوا يسمون الخمر أم الإيه؟ وهي أم الأحزاب والهموم والغموم كلها. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ من هذا الأمر. ويقول: قضى قضية كلية عامة لا يتطرق إليها إجمال ولا احتمال، بل هي شافية كافية، فقال: كل مسكر خمر، وبقية الحديث وكل خمر حرام. هذا ولو أن أبا عبيدة ومعمر بن المثنى والخليل بن أحمد دول من أئمة اللغة العظام وأضربهما من أئمة اللغة ذكروا هذه الكلمة هكذا لقالوا: قد نص أئمة اللغة على أن كل مسكر خمر، وقولهم حجة. وسيأتي إن شاء الله تعالى عند ذكر هذه في الأطعمة والأشربة مزيد تقرير لهذا. والمحقق يقول أنه لم يذكر شيئا من ذلك فيما بعد، وليس في الأصول ما ينبئ عن وجود سقط فيه. ويغلب على الظن أنه رحمه الله كان في نيته أن يكتب أكثر من بحث يكمل به الكتاب، ولكن عاقب عن ذلك عوائق فاكتفى بما تيسر له والله أعلم. وبقول أيضا أن في وجه ثاني أن الإمام ابن القيم ذكر شيء من هدي عليه الصلاة والسلام في الأطعمة والأشربة فيما إيه؟ فيما سبق، وأنه رضي الله عنه ورحمه الله ربما لم يكن يكتب الكتاب بتسلسله الذي بين أيدينا الإيه؟ الآن، وأنه كتب يعني في هذا الأمر بعد هذا الكلام في الأشربة والأطعمة، ولكن رأى أن يضعه في إيه؟ في مكان سابق على هذا المكان. فهذا وجه أيضا يضاف إلى الوجه الذي ذكره المحقق. قال: وأنه لو لم يتناوله لفظه لكان القياس الصريح الذي استوى فيه الأصل والفرع من كل وجه حاكما بالتسوية بين أنواع المسكر في تحريم البيع والشرب، فالتفريق بين نوع ونوع تفريق بين متماثلين من جميع الوجوه. فإيه اللي يخلينا نقول إن الخمرة لابد أن تكون مائعة أو جامدة أو تكون من صنف كذا وكذا؟ أنت بتدور الحكم يدور مع التي وجودا وعدم وجد في أي شيء صفة الإسكار، يبقى خلاص هذا من الخمر. ولذلك العلماء ألحقوا المخدرات بالخمر، بل هي أشد فكا من إيه؟ من الخمر، لا سيما في زماننا هذا. يقولك نسبة الإدمان في المدارس الآن صارت قرابة 12% من الأولاد، كل 100 تلميذ 12 ولد، واخد بالك، أدمنوا. ده غير اللي بيتعاطى ولسه لم يصل إلى مرحلة الإيه؟ الإدمان. وهذا يحتاج إلى جهد عام من كل الهيئات المسؤولة لدفع هذا الخطر الدائم، وإلا هنبقى إحنا أمة من غير مستقبل أصلا. المخدرات هذه ستقضي على هذا الجيل فيفنى مستقبل هذه الأمة، لأنه سيقضى على كثير من هؤلاء الشباب بسبب هذا الداء الفتاك، داء الخمر. عافانا الله وإياكم، ونجى الله سبحانه وتعالى أولاد المسلمين من هذه الفتنة العظيمة، فتنة المخدرات. ثم قال فصل: أما تحريم بيع الميت فيدخل فيه كل ما يسمى ميت، سواء ما تحفأ فيه يعني الواحد كده، أو زكي زكاة لا تفيد حله. يعني بعد ما ماتت وطلعت أخر نفس أضراعي تحت على أرض هي ما تفتعش، ويدخل فيه أضعارها أيضا. يعني لو واحد قطع من بهيمة شيء وهي حية، وخد بالك، فهذا ميتة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو إيه؟ فهو ميتة. خد بالك الجماعة الجبارين أحيانا ما يكون في طور عيد وبتاع يقوم مقصره، لو الرجل انفصلت عنه صارت ميتة حرام، لكن لو مجرد إنها اتكسرت ولسه لها اتصال بالبدن يبقى إيه؟ هذه لم إيه؟ لم تقطع منه وإنما كسرت، فهذا لا بأس به. يقول: ولهذا استشكر الصحابة رضي الله عنهم تحريم بيع الشح مع ما لهم فيه من المنفعة، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرام وإن كان فيه ما ذكروا من المنفعة. وهذا موضع اختلف الناس فيه لاختلافهم في فهم مراده صلى الله عليه وسلم، وهو أن قوله لا هو حرام بعد ما قالوا له إنه يطلى بها السفن و يدهن بها الجلود ويستصلح بها الناس، قال لا هو حرام. طب على ما يعود هذا الضمير بقى؟ على كل المذكورات السابقات، واخد بالك، يعني فهي حرام، ولا على مسألة الايه؟ البيع، يعني هل هو على المنفعة أم على الايه؟ أم على البيع؟ هل هو عائد إلى البيع أو عائد إلى الأفعال التي سألوا ايه؟ سألوا عنها، اللي هي اللي الدهان والاستصباح وغيرها. فقال شيخنا وشيخ الإسلام ابن تيمية: هو راجع إلى البيع، هو راجع إلى ليه؟ البيع. وهذا كثير من العلماء يرجحون عودة الضمير إلى ليه؟ إلى البيع، لأن السياق كله في ذكر ليه؟ في ذكر البيع. فإنه صلى الله عليه وسلم لما أخبره أن الله حرم بيع الميتة، قالوا: إن في شحومها من المنافع كذا وكذا يعنون، فهل ذلك مسوغ لبيعها؟ فقال له إيه؟ هو حرام. يبقى عود الضمير هنا على هذا الرأي إلى إيه؟ إلى البيع، إلى البيع مش إلى المنفعة أو إلى ما يفعله الناس. ما هو ده، ما هو ده تصور بالخيار، تنتفع به بالاستصباح وتنتفع به في دهان الجلود ويعني طلاء السفن، وما كان في هذا الباب. يعني قلت: كأنهم طلبوا تخصيص الشحوم من جملة الميتة بالجواز، كما طلب العباس رضي الله عنه تخصيص الإذخر من جملة تحريم نبات الحرم، لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع شجره قال العباس: إلا الإذخر فإنه لقبورهم وقينهم. القبور كانوا بيحطوه خلطة كده عشان يقفلهم، ما تنزلش الرمال على إيه؟ على الجثة. ما احنا عارفين سواء شقة أو لا، لا يحل وضع التراب على الإيه؟ على بدن الميت كما يفعله بعض اخواننا ويظنون ان هذا من السنه، واخد بالك ان هو بيدفن على وش الارض يقوم يجيب شويه رمل ويحط على الايه؟ يا ابني بتعمل كده ليه؟ مفكر ان ده الدفن في التراب. لا، هذا غير صحيح. انما احنا عندنا نوعين من الدفن، اما الشق اللي هو بيسحب قامه الرجل ويعمل له المنيم، وده بيحط الجثه بعد ما يخليها وجهه ناحيه اليمين ومستقبل القبلة، يعني على يمينه مستقبل القبلة، ثم يغطى بقى بعد ذلك بأخشاب بطوب لبن، وكانوا يجيبوا بقى الخبط ده اللي فيه الايه الاسخن ده، ويقفلوا به بين الايه بين الطوب اللبن حتى اذا اهالوا التراب لا ينزل على ايه على الميت. وكذلك اذا كان في ايه في اللحم بيدخل في منيم كده داخل الارض، وبعد ما بنقفل عليه برضه في اللحد بتاعه بننزل التراب على الايه على المكان الفاضي، فيعني ايه يتم دفنه حينئذ. فليس من السنه ابدا وضع ايه وضع الرمال او التراب على كفن الايه الميت.
سمعت يا شيخ حكم وضع
ها
حكم
ايه هو ايه
وضع الرمال مكروه ولا حرام؟
وضع الرمال على
هذا اهانه للميت، حتى وحشوا عليه ثلاثة حسيات، ده أثناء الدفن بعد ما يكون خلاص هو في مأمن من نزول التراب عليه، هذا إهانة للميت.
ننكر الأمر ده؟
آه ننكره آه، واللي مش عارفه نعلمه بالليل يعني.
يعني عشان على الوضع اللي احنا فيه القبور الموجودة اللي هو يضع الميت فقط ويضع الميت فقط. ماشي، يعني يحطوا الأمر حواليه عشان مثلا
حواليه يعني بيسنده ماشي، وخصوصا ان ممكن يبقى جنبيه جثث اخرى او كذا، يعني عشان نقول وضع في ناس بتتعبد انها تحط رمال بيمشي كده جزء جزء لغايه ما يغطي بدن الميت بالرمال، يعني هذا ليس من السنه ليس من الشرع، بل هو الى إهانة الميت اقرب من تكريمه
ودفنه.
سقط سواء في الشقة أو في اللحم لا ينزل تراب على بدن الميت أو كده. يقول فإيه كما طلب العباس رضي الله عنه تخصيص الإسخن من جملة تحريم نبات الإيه الحرم بالجواز، فلم يجبه من ذلك فقال لا هو حرام. وقال غيره من أصحاب أحمد وغيرهم التحريم عائد إلى الأفعال المسؤول عنها، وقال هو حرام ولم يقل هي ولم يقل ايه هي، لانه اراد المذكور جميعه. ويرجح قولهم عود الضمير الى اقرب مذكور، اخر مذكور اللي هو ايه لما قالوا له ارايت شحوم الميت فانه يطلى جاذب، فقال لا هو حرام اي لايه لهذه الافعال والمنافع لا تفعله. ايه فده على القول الثاني بقى ما بيتكلمش على البيع، وانما قالوا ان عود الضمير على حرمه طلاء الايه السفن والايه الجلود والاستصفاء بايه بشحوم الميت. يقول ويرجح قولهم عود الضمير الى اقرب مذكور، ويرجح من جهه المعنى ان اباحه هذه الاشياء ذريعة إلى اقتناء الشحوم وبيعها، يعني لو قالوا إن يجوز هذه الأشياء يبقى خلاص الناس هتضطر تكنس شحوم الميتة، وبعدين يقول لك ما أنا بحطها في ثلاجات وببعت ناس يلموها من المجازر وبتاع، فاديني مقابل إيه هذا الأمر، يبقى هتبقى هتدخل في البيع الذي لا خلاف أنه حرام. الذي لا خلاف فيه انه حرام، وسياتي مذهب شاذ عن بعض المالكيه انكره المالكيه على المالكيه. يقول ويرجح ايضا ان في بعض الفاظ الحديث فقال لا هي حرام اللي هي المذكورات، وهذا الضمير اما ان يرجع الى الشحوم واما الى هذه الافعال، وعلى التقديرين فهو حجه على تحريم الافعال التي سالوا عنها. ويرجحه ايضا قوله في حديث ابي هريره رضي الله عنه في الفأرة التي وقعت في السم، إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوه، وإن كان مائعا فلا تقربوا. وفي الانتفاع به في الاستصباح وغيره قربان له، قربان له لأنه استعماله هو. ومن رجح الأول يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما حرم من الميتة أكلها. فبدليل الخطاب اللي هو بيسمى مفهوم المخالفة إن إيه؟ إن ما دون الأكل في الميتة إيه؟ حلال. يقول وهذا صريح في أنه لا يحرم الانتفاع بها في غير الأكل كالوقيد، ممكن استعملها للإيه؟ نولع بها، وسد البثوق في بعض الأشياء ونحوهما. قال والخبيث إنما تحرم ملابسته باطنا وظاهرا كالأكل واللبس، وأما الانتفاع به من غير ملابسة فلأي شيء يحرم. قال ومن تأمل سياق حديث جابر علم أن السؤال إنما كان منهم عن البيع، وأنهم طلبوا منه أن يرخص لهم في بيع الشحوم لما فيها من المنافع، فأبى عليهم وقال هو حرام. فإنهم لو سألوه عن حكم هذه الأفعال لقالوا أرأيت شحوم الميتة هل يجوز أن يستصبح بها الناس وتدهن بها الجلود، ولم يقولوا فإنه يفعل بها كذا وكذا، فإن هذا إخبار منه. هم بيقولون إن ده الواقع مش سؤال عن إيه؟ عن يعني كأنه تقرير مقرر، خد بالك تقرير إيه؟ مقرر، أمر مشهور الرسول عارفه وإحنا إيه؟ عارفينه، إنما هم بيسألوا عن مسألة الإيه؟ البيع، وليس الإيه؟ وليس حكم هذه الأشياء. قال وهم لم يخبروه بذلك عقيدة تحريم هذه الأفعال عليه، ليكون قوله لا هو حرام صريحا في تحريمها، وإنما أخبروه بعقيدة تحريم بيع الميت، فكأنهم طلبوا منه أن يرخص لهم في بيع الشحوم لهذه المنافع التي ذكروها فلم يفعل. ونهاية الأمر أن الحديث يحتمل الأمرين، فلا يحرم ما لم يعلم أن الله ورسوله حرمه، يبقى ليس هناك تحريم إلا بإيه؟ وكل واحد طالما إن الدليل محتمل فلا نستطيع أن إحنا إيه؟ يعني نصوب وجهة نظر على الأخرى إلا بدليل إيه؟ منفصل. ومثل هذه المسائل أيضا ما ينبغي أن يكون فيها إنكار، لأن الدليل محتمل للإيه؟ لكل الرأيين. قال وقد ثبت عنه أنه نهاهم عن الاستسقاء من آبار ثمود، وأباح لهم أن يطعموا ما عجلوا منه من تلك الآبار للبهائم. يبقى هو دلوقتي إيه؟ نهاهم إن هم يستسقوا منها، ومع ذلك الماء اللي هم خدوه وعجلوا به أمرهم أن يعرفوه ليه؟ للبهائم. قال ومعلوم أن إيقاد النجاسة والاستصباح بها انتفاع خادم عن هذه المفسدة وعن ملابستها باطنا وظاهرا، فهو نفع محض لا مفسدة فيه، وما كان هكذا فالشريعة لا تحرم، فإن الشريعة إنما تحرم المفاسد الخالصة أو الراجحة وطرقها وأسبابها الموصلة إليها. احنا عارفين فيه محرم لذاته ومحرم ليه؟ لغير، لأنه وسيلة للوصول للمحرم لذاته. قال وقد أجاز أحمد في إحدى روايتين الاستصباح بشحوم الميتة إذا خالطت دهنا طاهرة، إذا خالطت دهنا إيه؟ طاهرة. فإنه في أكثر روايات عنه يجوز الاستصباح بالزيت النجس وطري السفن به، واختيار طائفة من أصحابه منهم الشيخ أبو محمد وغيره، واحتج بأن ابن عمر أمر أن يستصبح به، وهو طبعا أحد رواة هذه الأحاديث. وقال في رواية ابني صالح عبد الله لا يعجبني بيع النجس ويستصبح به إذا لم يمسوه لأنه نجس، وهذا يعم النجس والمتنجس، ولو قدر أنه إنما أراد به المتنجس فهو صريح في القول بجواز الاستصباح بما خالطه نجاسة ميتة أو غيرها، وهذا مذهب الشافعي. وأي فرق بين الاستصباح بشحم الميتة إذا كان منفردا وبين الاستصباح به إذا خالطه دهن طاهر فنجسه؟ ما هو يعني إذا جبت أنت دهن طاهر وحطيته على دهن نجس يعني في الغالب هتنتقل النجاسة إلى غيره، فما فيش خروج من مناص المكتول، اما يحل او ايه او لا يحل. فان قيل اذا كان مفردا فهو نجس العين، واذا خالطه غيره تنجس به فامكن تطهيره بالغسل فصار كالثوب النجس، ولهذا يجوز بيع الدهن المتنجس على احد القولين دون دهن الميتة. قيل لا ريب ان هذا هو الفرق الذي عول عليه المفرقون بينهما، ولكنه ضعيف من وجهين. احدهما انه لا يعرف عن الامام احمد ولا عن الشافعي البتة غسل الدهن النجس، وليس عنه في ذلك كلمة واحدة، وإنما ذلك من فتوى بعض المنتسبين أي إلى مذهبيهما. وقد روي عن مالك أنه يطهر بالغسل، وهذه رواية ابن نافع وابن القاسم عنه. الثاني أن هذا الفرق وإن تأتى لأصحابه في الزيت والشيرة ونحوهما فلا يتأتى لهم في جميع الأذهان، فإن منها ما لا يمكن غسله. وأحمد والشافعي قد أطلق القول بجواز الاستصباح بالدهن النجس من غير تفريق. وأيضا فإن هذا الفرق لا يفيد في دفع كونه مستعملا للخبيث والنجاس سواء كانت عينية أو طارئة، فإنه إن حرم الاستصباح به لما فيه من استعمال الخبيث فلا فرق، وإن حرم لأجل دخان النجاسة فلا فرق، وإن حرم لكون الاستصباح به ذريعة إلى اقتنائه فلا فرق. فالفرق بين المذهبين في جواز الاستصباح بهذا دون هذا لا معنى له. فالإمام ابن القيم بضعف جدا مسألة إضافة دهن طاهر إلى دهن نجس حتى يحل استعمال. وأيضا فقد جوز جمهور العلماء الانتفاع بالسرقين اللي هو الزب النجس في عمارة الأرض، يعني زي زبل الحمير مثلا، فإن الرسول قال إنها ركس فبالك يعني نجس. فجمهور العلماء جوزوا الانتفاع بهذا السرقين النجس في عمارة الأرض للزرع والثمر والبقل مع نجاسة عينيه، وملابسة المستعمل له أكثر من ملابسة الموقد، يعني اللي مثلا بيحمل على حمار مثلا عشان يودي الأرض أو على عربية أو كذا بيصيبه في الغالب أكثر من اللي بيحط عشان يوقد وخلاص هو بيتحرق بعد كده، لأنه بعد ما بيشيله من هنا يرجع يحطه في الأرض ويرجع ينقله ويوزعه في الأرض ويرجع يفرده في الأرض وهكذا، فملابسته أكثر من من الموقد. يقول وظهور أثره في البقول والزروع والثمار فوق ظهور أثر الوقيد، وإحالة النار أتم من إحالة الأرض والهواء والشمس للسرقين، فإن كان التحريم لأجل دخان النجاسة فمن سلم أن دخان النجاسة نجس وبأي كتاب أم بآية أو بأية سنة ثبت ذلك، وانقلاب النجاسة إلى الدخان أتم من انقلاب عين السرقين والماء النجس ثمرا أو زرعا. وهذا أمر لا يشك فيه بل معلوم بالحس والمشاهدة، حتى جوز بعض أصحاب مالك وأبي حنيفة رحمهم الله بيعه، فقال ابن المجشون لا بأس ببيع العذرات لأن ذلك من منافع الناس، قال ابن القاسم لا بأس ببيع الزبد، قال اللخمي وهذا يدل من قوله على أنه يرى بيع العذرات، وقال أشهب في الزبد المشتري أعذر فيه من البائع، أعذر فيه لأنه محتاج له يعني في شرائه. وقال ابن عبد الحكم لم يعذر الله واحدا منهما وهما سديان في الإثم، لأن ده بائع للنجاسة وده مشتري للنجاسة. قلت وهذا هو الصواب، وأن بيع ذلك حرام وإن جاز الانتفاع به، وإن جاز إيه الانتفاع به. والمقصود أنه لا يلزم من تحريم بيع الميتة تحريم الانتفاع بها في غير ما حرم الله ورسوله منها كالوقيد وإطعام الصقور والبزاة وغير ذلك. وقد نص مالك على جوازه بحط الحمير طبعا للأسود وغيرها. وقد نص مالك على جواز الاستصلاح بالزيت النجس في غير المساجد، نزه المساجد ايه عن ذلك، وعلى جواز عمل الصابون منه. وينبغي ان يعلم ان باب الانتفاع اوسع من باب البيع، لان احنا مر علينا قبل ذلك يعني ايه في الفقه ان يحرم مثلا بيع الهر ويحرم بيع الكلب، ومع ذلك فانه لا خلاف في جواز الايه الاستفادة والانتفاع بهما. مثلا الهر يتتبع الايه الفئران، والكلب يحرس الماشية او الزرع او الميسة او غير ذلك، ومع ذلك فلا يحل بيعه. نعم. ما هو عشان بيبقى بيتحول الى مركب اخر على ما يقول بمذهب الاستحالة، تحول الى شيء اخر. فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به، هذا كلام عليه النور، بل لا تلازم بينهما، فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم الايه من تحريم البيع. لازم في دليل ثاني غير تحريم البيع يقول ان يحرم الايه الانتفاع بهذا الشيء. ثم قال فصل: ويدخل في تحريم بيع الميتة بيع أجزائها التي تحلها الحياة وتفارقها بالموت كاللحم والشحم والعصب والعروق، وأما الشعر والوبر والصوف فلا يدخل في ذلك لأنه ليس بميتة ولا تحله الحياة. وكذلك قال جمهور أهل العلم: إن شعور الميتة وأصوافها وأوبارها طاهرة إذا كانت من حيوان طاهر. هذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد ابن حنبل والليث والأوزاعي والثوري وداود وابن المنذر والمزني، ومن التابعين الحسن وابن سيرين وأصحاب عبد الله بن مسعود. وانفرد الشافعي بالقول بنجاستها، واحتج له بأن اسم الميتة يتناولها كما يتناول سائر أجزائها بدليل الأثر والنظر. أما الأثر ففي الكامل لابن عدي من حديث ابن عمر يرفعه: ادفنوا الأظفار والدم والشعر فإنها ميتة. ولكن هذا يغلب على الظن أنه ضعيف، حتى لم أرجع للحديث، لكن مظنة وجوده في كتاب الكامل لابن عدي أنه إيه؟ أنه ضعيف، لأن الكتاب أصل في الضعفاء. ففي الغالب طريقة الإمام ابن عدي، وهذا الكتاب من أجل وأوسع وأشمل الكتب في معرفة أحوال الضعفاء، أثنى عليه العلماء قديما وحديثا. فعادة لما بيأتي باسم الراوي بيبدأ يذكر له بعض مروياته المنكرة، فبالك؟ فلكن إن شاء الله المرة القادمة نحاول نرجع للكامل ونشوف يعني صح يعني صح هذا الأثر يعني. وأما النظر فإنه متصل بالحيوان ينمو بنمائه اللي هو الشعر والقرون وغير ذلك، فيجلس بالموت كسائر أعضائه، وبأنه شعر نابت في محل نجس فكان نجسا كشعر الخنزير، وهذا لأن ارتباطه بأصله خلقة يقتضي أن يثبت له حكمه تبعا، نقول التابع تابع، فإنه محسوب منه عرفا، والشارع أجرى الأحكام فيه على وفق ذلك، فأوجب غسله في الطهارة، وأوجب الجزاء بأخذه من الصيد كالأعضاء، وألحقه بالمرأة في النكاح والطلاق حلا وحرما، وكذلك هاهنا، وبأن الشارع له تشوق إلى إصلاح الأموال وحفظها وصيانتها وعدم إضاعتها. وقد قال لهم في شاة ميمونة: هل أخذتم إهابها فدبرتموه فانتفعتم به؟ ولو كان الشعر طاهرا لكان إرشادهم إلى أخذه أولى، لأنه أقل كلفة وأسهل تناول. ده كلام الإمام الشافعي لأهل الشعور، وما يشبهها يلزمها حكم الأصل، حتى لو عن زماتك فقال إن الدباغ يعني يزال من على الجلد الشعر، لكن الدباغ عشان في نص مستثنى منها. قال المطهرون للشعور أي الذين يقولون بطهارتها، قال الله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وهذا يعم أحياءها وأمواتها. وفي مسند أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة لميمونة ميتة، فقال: ألا انتفعتم بإهابها؟ قال: وكيف وهي ميتة؟ قال: إنما حرم لحمها. وهذا ظاهر جدا في إباحة ما سوى اللحم والشح والكبد والصحان والإلية، كلها داخلة في اللحم كما دخلت في تحريم لحم الخنزير. ولا ينتقد هذا بالعظم والقرن والظف والحافر، فإن الصحيح طهارة ذلك كما سنقرره عقب هذه المسألة، لأن معظم الأمشاط اللي بتتعامل مثلا من حوافر البتاع، والبل اللي بيطلعوها برضو من إيه؟ من تحت الحوافر. فمثل هذه الأمور واخد بالك تدخل في أشياء كثيرة، ومش معقول إن هم يجوا بس بتوع الأحياء أو المزكاة، عادة الميت أيضا يأخذون من هذه الأشياء. قالوا: ولا هو لأنه نعم
الشحم تبع اللحم ما هو اللحم والشحم والكبد والتقاوي،
هو في فرق طبعا في فرق، لكن يعني لعله يقصد الشحم الملابس للحم. يقول: ولأنه لكن هو يحرم أكله شحم الميت في الأكل إنما الخلاف في مسألة النجاسة.
الفرق شفنا بين الشحم والإلي الفرق بين الشحم والإلي
لا فرق بينهما في حالة الحرمة، ماشي؟ لا فرق بينهما في حالة اللي هي إن ده يحرم أكله من الميتة وهذا يحرم أكله، لكن في مسألة النجاسة هيبقى فيه خلاف السبب. الإلية هتبقى زي باقي الشحوم، لأن هي أغلبها شحوم، فقلنا بطهارتها واخد بالك، أو قلنا بنجاستها هي راجح أنها نجسة، ولكن يحل الانتفاع بها في غير الأكل في حكم الشحم. قالوا: ولأنه لو أخذ حال الحياة لكان طاهرا، اللي هو الإيه؟ القرن والإيه؟ والحافر والشعر، لكان طاهرا فلم ينجس بالموت كالبيض، وعكسه الأعضاء. قالوا: ولأنه لم ينجس بجزه في حال حياة الحيوان بالإجماع، دل على أنه ليس جزءا من الايه؟ من الحيوان، لما بنجز الصوف بتاع الخروف واخد بالك ده بننتفع بيه، بنعمل بيه البسه وارطيه واكسيه، وبينتفع بيه ما حدش قال ابدا ان الصوف اللي جز ده واخد بالك انت صار ميتا، لانه عضو من اعضاء شيء حي، فيبقى يحرم ايه؟ استعماله. هذا امر مجمع عليه، دل على انه ليس جزءا من الحيوان، وانه لا روح فيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ابين من حي فهو ميتا، رواه أهل السنة. ولأنه لا يتألم بأخذه ولا يحس بمسه، وذلك دليل على عدم الحياة فيه. وأما النماء فلا يدل على الحياة والحيواني، لأن الثانيين ردوا عليهم وقالوا لهم: إزاي هو بيطول؟ الضوافر بتطول، الحافر بتطول، الشعر بيطول، يبقى هو فيه إيه؟ في حياة هنا أهو. قال: فلا يدل على الحياة والحيوانية التي يتنجس الحيوان من فرقتها، فإن مجرد النماء لو دل على الحياة ونجس المحل بمفارقة هذه الحياة لتنجس الزرع بيبسه لمفارقة حياة النمو والابتزاز. ده هو النبات في حياة، معنى ذلك ان احنا لو قطعنا الذرة ويبس يبقى نجس عشان فارق الوقت المحل؟ لا. قالوا الحياة نوعان. نعم
القرون هتدخل هنا؟
اه القرون
زياد الشعر.
زياد الشعر ايوه. فالحياة نوعان، حياة حس وحركة وحياة نمو واغتذاء. فالأولى هي التي يؤثر فقدها في طهارة الحي دون الايه؟ دون الثانية. قالوا واللحم إنما ينجس لاحتقان الرطوبات والفضلات الخبيثة فيه، والشعور والأصوات بريئة من ذلك ولا ينتقل بالعظام والأبصار لما سنذكر. قال والأصل في الأعيان الطهارة. لما اختلفنا في شيء احنا قاعدين نقول طاهر وما يقولوا نجس مثلا، طب نرجع لأصل ايه هذه الأشياء، نقول الأصل في الأعيان الايه؟ الطهارة. فاللي يقف مع الأصل هو اللي يبقى له الحجة طالما ليس مع الثاني دليل قاطع أو ناقل عن هذا الأصل. يقول وإنما يطرأ عليها التنجيس باستحالتها كالرجيع المستحيل عن الغذاء وكالخمر المستحيل عن العصير وأشباهها، والشعور في حال استحالتها كانت طاهرة ثم لم يعرض لها ما يوجب نجاستها بخلاف أعضاء الحيوان، فإنها عرض لها ما يقتضي نجاستها وهو احتقان الفضلات الخبيثة. قال وما حديث عبد الله بن عمر ففي إسناده عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد قال أبو حاتم الرازي أحاديثه منكرة ليس محله عند الصدق. وقال علي بن حسين بن جنيد لا يساوي فلسا يحدث بأحاديث كذب. وأما حديث الشاة الميتة وقوله ألا انتفعتم بإهالها ولم يتعرض للشعر، فعنه ثلاثة أجوبة. أحدها أنه أطلق الانتفاع بالإهال ولم يأمرهم بإزالة ما عليه من الشعر. وكذلك ما هو الجلد ده إيه اللي فوقه؟ الشعر. وكذلك فلو كان الشعر نجسا لأمرهم عند دمغيه ثم يزيلوا الإيه؟ يزيلوا الشعر عشان إيه؟ النجاسة. مع أنه لابد فيه من شعر، وهو صلى الله عليه وسلم لم يقيد الإهاب المنتفع به بوجه دون وجه، فدل على أن الانتفاع به فروا وغيره مما لا يخلو من الشعر. يبقى ده أول إيه؟ أول جواب. الجواب الثاني أنه صلى الله عليه وسلم قد أرشدهم إلى الانتفاع بالشعر في الحديث نفسه، حيث يقول إنما حرم من الميتة أكلها أو لحمها. والثالث أن الشعر ليس من الميتة ليتعرض له في الحديث، وده من أقوى الأجوبة بقى الثلاثة، إنه هو ليس من الميتة ليتعرض له في الحديث للبيان لأنه لا يحل الموت. وتعليلهم بالتبعية التابع تابع يعني يبطل بجلد الميتة إذا دور وعليه شعر فإنه يطهر دون الشعر عندهم، هذا عجب طبعا. وتمسكهم بغسله في الطهارة يبطل بالجبيرة. يبطل بالإيه؟ بالجبيرة. فالجبيرة ممكن يبقى إيه؟ تحتها شيء نجس أو جنابة أو كذا، ومع ذلك إيه؟ ومع ذلك فهي لا تغسل إنما يمسح إيه؟ يمسح عليها. وتمسكهم بضمانه من الصيد يبطل بالإيه؟ بالبيض. مش عارف والله هذا المعنى يعني إيه؟ وبالحمل. وأما في النكاح فإنه يتبع الجملة لاتصاله وزوال الجملة باتصاله عنها، وها هنا لو فارق الجملة بعد أن تبعها في التنجس لم يفارقها فيه عندهم فعلم الفرق. فهذه أجوبة ثلاثة على إيه؟ على يعني أدلة المخالفين، وأن الشعر ليس يعني بنجس وأنه يحل الانتفاع به من الإيه، بس بشرط أن الإيه ان البهيمة الميتة تكون طاهرا حال حياتها. اما اذا كانت ميتة كالخنزير فايه او الكلب يعني على قول اكثر العلم فهذا ايه لا يؤخذ شعره احيا ولا ايه ولا ميتة. عظمها وقرنها ورجليها بعد اتباع بشمول اسم الميتة لذلك قيل الذي يحرم بيعه منها هو الذي يحرم أكله واستعماله كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم إيه ثمنه. لفظ الآخر إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه فنبه على أن الذي يحرم بيعه يحرم أكله. وأما الجلد إذا دوغ فقد صار عينا طاهرة ينتفع به في اللبس والفرش وسائر وجوه الاستعمال فلا يمتنع جواز بيعه. وقد نص الشافعي في كتابه القديم على أنه لا يجوز بيعه واختلف أصحابه فقال القفان لا يتجه هذا إلا لتقدير قول يوافق مالكا في أنه يطهر ظاهره دون باطنه وقال بعضهم لا يجوز بيعه وإن طهر ظاهره وباطنه على قوله الجديد فإنه جزء من الميتة حقيقة فلا يجوز بيعه كعظمها ولحمها. وقال بعضهم بل يجوز بيعه بعد الدبر لأنه عين طاهرة ينتفع بها فجاز بيعها كالمزكى إلى آخر ما قال. قال وبنوا على هذا الخلاف جواز أهله ولهم فيه ثلاثة أوجه. وطبعا الإمام القيم شنع على من أجاز يعني يعني أكل الجلد بعد دباغه باعتبار طهارته هذا طبعا مصادم من النص. ثم قال بعد ذلك وأما عظمها فمن لم ينجسه بالموت كأبي حنيفة وبعض أصحاب أحمد واختيار ابن وهب من أصحاب مالك فيجوز بيعه عندهم. وإن اختلف مأخذ الطهارة أصحاب أبي حنيفة قالوا لا يدخل في الميتة ولا يتناوله اسمها هو العظام ومنعوا كون الألم دليل حياته قالوا وإنما تؤلمه لما جاوره من اللحم لا زات العظم. وحملوا قوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم على حذف المضاف أي أصحابها وغيرهم ضعف هذا المأخذ جدا. وقال العظم يؤلم حسا وألمه أشد من ألم اللحم وهذا أمر يدركه الأطباء إن الإنسان بيبقى عنده سرطان أو غيره من مثل هذه الأمراض يقول لك العظم هذا بيبقى ألمه يعني أخبرنا بعض الإخوة الأطباء أنه بيعطوا كميات هائلة من المخدر الشديد وبعد ذلك لا يقف الألم عن المريض. ربنا يعافينا وإياكم ويعافي كل مريض مسلم. آمين. قال ولا يصح حمل الآية على حذف مضاف لوجهين أحدهما أنه تقدير ما لا دليل عليه فلا سبيل إليه والثاني أن هذا التقدير يستلزم الإضراب عن جواب سؤال السائل الذي استشكل حياة العظام فإن أبي بن خلف أخذ عظما باريا ثم جاء إلى النبي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففتم في يده يعني جاب عظام قديمة كده وبعدين إيه فركها كده حتى صارت إيه مثل الرمان أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أترى الله يحيي هذا بعدما رمى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ويبعثك ويدخلك النار. فما أخذ الطهارة أن سبب تنجيس الميتة منتفع في العظام فلم يحكم بنجاستها ولا يصح قياسها على اللحم لأن احتقان الرطوبات والفضلات الخبيثة يختص به أي باللحم دون العظام كما أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت وهو حيوان كامل زي النحل والنمل والذباب وغيره، لعدم سبب التنجيس فيه. فالعظم أولى، وهذا المأخذ أصح وأقوى من الأول. وعلى هذا فيجوز بيع عظام الميتة إذا كانت من حيوان طاهر العين. من حيوان طاهر ليه؟ العين. يعني لو واحد مات عنده جاموسة ماشي، وبعدين إيه يعني يجوز إن هم ينقوها يلقوا باللحم، أو ممكن يعطى للأسود أو غيرها مما لا ضير في أكلها للميتة، ويبيع هذه العظام أو ينتفع بها في الإيقاد أو في أي شيء. وأما من رأى نجاستها فإنه لا يجوز بيعها، إذ نجاستها عينية. قال ابن القاسم قال مالك: لا أرى أن تشترى عظام الميتة ولا تباع، ولا أنياب الفيل ولا يتجر فيه. وطبعا أنياب الفيل دي بيعملوا منها حاجات العاج وبتاع، يعني ايه الأحجار الكريمة بيدخل فيها أنياب الايه الفيل. ولا ينتشط بأمشاطها ولا يدهن بمداهنها، وكيف يجعل الدهن في الميتة ويمشط لحيته بعظام الميتة وهي مبلولة؟ وكره أن يطبخ بعظام الميتة، وأجاز مطرق وابن المجش بيع أنياب الفيل مطلقا، وأجازه ابن وهب وأصبر إن غليت وسلقت، وجعل ذلك دبابا إيه؟ دبابا لها، لأن الدباب مش بالغلي والسلق إنما بالملح والقرب. ثم قال: فصل. وأما تحريم بيع الخنزير فيتناول جملته وجميع أجزائه الظاهرة والباطنة. وتأمل كيف ذكر لحمه عند تحريم الأكل إشارة إلى تحريم أكله ومعظمه اللحم، فذكر اللحم تنبيها على تحريم أكله دون ما قبله بخلاف الصيد، فإنه لم يقل فيه: وحرم عليكم لحم الصيد، بل حرم نفس الصيد ليتناول ذلك أكله وقتله. وها هنا لما حرم البيع ذكر جملة ولم يخص التحريم بلحمه ليتناول بيعه حيا وميتا، فإنه لا يحل بيع الخنزير لكونه نجسا حتى في حال حياته. وأما تحريم بيع الأصنام فيستفاد منه تحريم بيع كل آلة متخذة للشرك على أي وجه كان ومن أي نوع كان، صنما أو وثما أو صليبا، وكذلك الكتب المشتملة على الشرك وعبادة غير الله، فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها، وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذها، فهو أولى بتحريم البيع من كل ما عداه، فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في نفسها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر ذكرها لخفة أمرها، لا، ولكنه تدرج من الأسهل إلى ما هو أغلظ منه، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا ترتيب من الأسهل إلى إيه؟ إلى ما هو أغلظ منه في التحريم. قال: فإن الخمر أحسن حالا من الميتة، فإنها قد تصير مالا محترما إذا قلبها الله سبحانه ابتداء خلا، أو قلبها الأدمي بصنعته عند طائفة من العلماء، وتضمن إذا أتلفت على الذمي عند طائفة بخلاف الميتة. يعني لو في ميتة واحد رماها منه مثلا في بئر أو في شيء، ده لا تضمن عند جمهور العلماء. لكن لو رجل ذمي اللي هو نصراني أو يهودي أو ذمة ويدفع الجزية، فكان معه خمر، فجاء يعني رجل مسلم محتسب مثلا فإيه فأتلفها عليه، وهذا فعند طائفة من أهل العلم أنه إيه أنه يضمن هذا، لأنها يعني إيه ليست محرمة عنده في دينه ولو كان محرفا. قال وإنما لم يجعل الله في أكل الميتة حدا اكتفاء بالزاجر الذي جعله الله في الطباع من كراهتها والنفرة عنها وإبعادها عنها بخلاف الخمر. يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش مثلا زي حد السارق تقطع ايده او يقطع لسانه ليأكل الميتة او غير ذلك؟ لان في وازع طبعي والملك وكله الله سبحانه وتعالى للتعامل مع هذا الشيء. الانسان بينفر من الميت. والغريب جدا ان جماعة اوروبا والحضارة والبتاع ده عندهم بيخنقوا الفراخ او بيصعقوها يقول لك عشان الدماء دي يعني ايه فيها جزاء ومعروف انها مليئه بالمضادات والشوائب والاضرار. وتجد في البلاد الاوروبيه ان الفراخ المخنوقه بسعر والفراخ التي ذبحت بسعر اخر. يقول وبخلاف الخمر والخنزير اشد تحريما من الميته ولهذا افرده الله تعالى بالحكم عليه انهم رجس في قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فالضمير في قوله فإنه وإن كان عوده على الثلاثة المذكورة باعتبار لفظ محرم فإنه يترجح اختصاص لحم الخنزير به لثلاثة أوجه. أحدها قربه منه، معروف أن الضمير يعود لأقرب إيه؟ مذكور. والثاني تذكيره دون قوله فإنها رجس عشان تعود على الميتة مثلا. والثالث أنه أتى بالفاء وإن تنبيها على علة التحريم لتزجر النفوس عنها. ويقابل هذه العلة ما في طباع بعض الناس من استفزازه واستطابته فنفى عنه ذلك وأخبر أنه رجس. وهذا لا يحتاج إليه في الميتة والدم لأن كونهما رجسا أمر مستقر معلوم عندهم. ولهذا في القرآن نظائر فتأملها. ثم ذكر بعد تحريم بيع الأصنام وهو أعظم تحريما وإثما وأشد منافاة للإسلام من بيع الخمر والميتة والخنزير. فكل ما كان من شعائر الكفر لا يحل للمسلم أن يتاجر فيه. خبرك أحيانا يجيبوا الرجل صناعي حداد مسلم عاوزين تيجي تعمل لنا باب الكنيسة أو أسوارها أو كذا وتعمل لنا صوبان. خبرك هذا يحرم على المسلم إلا شعار من شعار الكفر. كذلك أيضا لو كان الناس اللي بيسافروا اليونان وقبرص وغيرها بيطلبوا من البنائين والعمال المسلمين صناعة المقابر ووضع صلبان فوقها وغير ذلك. لا يحل مثل هذه الأمور أن يعمل بها المسلم لأنها تدخل في الأصنام وغير ذلك. ثم نختم بهذا الفصل وفي قوله إن الله إذا حرم شيئا أو حرم أكل شيء حرم ثمنه يراد به أمران. أحدهما ما هو حرام العين والانتفاع جملة كالخمر ذلك والميت والدم والخنزير وآلات الشرك فهذه ثمنها حرام كيفما اتفقت. والثاني ما يباح الانتفاع به في غير الأكل وإنما يحرم أكله كجلد الميتة بعد ليه؟ بعد الدباب وكالحمر الأهلية. الحمر الأهلية اللي هي الإنسية يعني بتاعتنا دي بيباح الانتفاع بها تركب تجر أي شيء لكن لا يحل أكلها. والبغال ونحوها مما يحرم أكله دون الانتفاع به. فهذا قد يقال إنه لا يدخل في الحديث وإنما يدخل فيه ما هو حرام على الإطلاق. وقد يقال إنه داخل فيه ويكون تحريم ثمنه إذا بيع لأجل المنفعة التي حرمت منه. فإذا بيع البغل والحمار لأكلهما حرم ثمنهما بخلاف ما إذا بيع للركوب وغيره. وإذا بيع جلد الميتة بالانتفاع به حل ثمنه وإذا بيع لأكله حرم ثمنه وطرد هذا ما قاله جمهور من الفقهاء أحمد ومالك وأتباعهما أنه إذا بيع العنب لمن يعصره خمرا حرم أكل إيه؟ ثمنه، بخلاف ما إذا بيع لمن إيه؟ لمن يأكله. طبعا الناس اللي بتصدر لفرنسا العنب بيصدر مثلا كيلو مثلا بخمسة يورو ولا بتاع اضرب في 8 جنيه ولا في 9 جنيه، يعني كيلو العنب بيقف من 40 ل 50 جنيه هيبيعوا من الناس المساكين. وطبعا بتبقى انواع معينه يعني بطريقه معينه ايه عشان تدي يعني ارقام كبيره اذا عصرت في هذه الخمر. فالصحيح ان هذا حرام، ليه؟ لا سيما اذا علم الانسان ان ده مصدر او التاجر ده بعينه هيشتريه عشان يعصره ايه خمر. والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا ايه على الاثم والعدوان. يقول وكذلك، وده القاعده دي مضطرده بقى في كل ما يشتبه فيه الاستعمال. يعني مثلا رجل عنده مصنع ملابس نسائيه مثلا بيعمل عبايات حريم، اذا كانت هذه العبايات الحريم بتستخدم في التبرج ده الغالب، وان كانت بعض النسوه القلائل يستخدمنها في البيوت فحينئذ لا يحل له ان يصنع هذا، ولا يحل للتاجر اللي هو صاحب المحل انه يجيب العبايات دي لما كانت وسيله للايه؟ للتبرج. وهكذا العكس والعكس، اذا كان في ثياب الاصل فيها ان تستخدم داخل البيوت كالملابس النسائيه الداخليه فاستخدمتها بعض النسوه الفاجرات مثلا للتبرج، تخرج بها في البلكونه، تطلع بها فوق السطح، تخرج بها على الشواطئ، ففي هذه الحال يبقى الاثم على هذه المراه ولا يحرم لا على الصانع ولا على التاجر المسلم ايه تصنيعها والايه وبيعها وشرائها وغير ذلك. فدي قاعده مهمه جدا في الاشياء اللي بتستعمل على وجه حلال ووجه ايه حرام. طب ازاي بنحكم؟ بنحكم على الاعم الاغلب من استعمال المال. اذا كان الاعم الاغلب بيستخدمها في الطاعه وناس من اللي بيشتروها بيستخدموها في المعصيه، يعني دوت كحه مثلا، واخد بالك انت؟ الاغلب بيستعملوا ايه؟ بيستعملوا في الكحة المرض. فإذا جه بعض الناس أخرجه عن هذا الاستعمال واستخدموه للشرب وعشان يعني يعملوا جو كده زي المخدرات والخمر يعني، يبقى ما نقدرش نمنع يعني مثل هذا الدواء لأن الغالب استعماله فيما هو مباح. يقول وكذلك السلاح، إذا بيع لمن يقاتل به مسلما حرم أكل الثمن، وإذا بيع لمن يغزو به في سبيل الله فثمنه من الطيبات، وكذلك ثياب الحرير، إذا بيعت لمن يلبسها ممن يحرم عليه حرم أكل ثمنها بخلاف بيعها ممن يحل له لبسها. فإن قيل فهل تجوزون للمسلم بيع الخمر والخنزير من الذمي لاعتقاد الذمي حلهما كما جوزتم بيعه الدهن المتنجس إذا بين حاله لاعتقاده طهارته وحله؟ قيل لا يجوز ذلك وثمنه حرام. طب ليه يا جماعة؟ قالوا والفرق بينهما أن الدهن المتنجس عين طاهرة خالطها نجاسة ويسوغ فيها النزاع، وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى أنه لا ينجس إلا بالتغير وإن تغير، فذهب طائفة إلى إمكان تطهيره بالغسل بخلاف العين التي حرمها الله في كل ملة وعلى لسان كل رسول كالميتة والدم والخنزير، فإن استباحته مخالفة لما أجمعت الرسل على تحريمه، وإن اعتقد الكافر حله فهو كبيع الأصنام المشركين. طب هو عبد الصليب ولا اللي بيعمل كذا، ما هو معتقد إيه؟ إن ده تعظيم وإن ده جزء من دينه، فهل أنا هترك اعتقادي وأذهب لاعتقاده؟ لا، واخد بالك؟ بقول له أنت لو طوعت في هذا يبقى إيه؟ يبقى هذا كإيه؟ كبيع الأصنام للإيه؟ للمشركين، لأنه بيعتقد إن دي حلال، وهذا هو الذي حرمه الله ورسوله بعينه، وإلا فالمسلم لا يشتري صنما. فإن قيل فالخمر حلال عند أهل الكتاب فجوزوا بيعها منهم. قيل هذا هو الذي توهمه من توهمه من عمال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى كتب إليهم عمر ينهاهم عنه وأمر عماله أن يلوا أهل الكتاب أو يلوا أهل الكتاب بيعها بأنفسهم وأن يأخذوا ما عليهم من أثمانها. فقال أبو عبيدة حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بن سعيد عن إبراهيم بن عبد الأعلى الزعفي عن سويد بن غفلة قال بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ناسا يأخذون الجزية من الخنازير فقام بلال فقال إنهم لا يفعلون. فقال عمر لا تفعلوا ولوهم بيعها يعني هم اللي يبيعوا ونحن نأخذ الفلوس المتفق عليها في الايه في الجزية لا نتولى بيع الشيء المحرم عنه. قال أبو عبيدة حدثنا أنصاري عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة أن بلالا قال لعمر إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج فقال لا تأخذوا منهم ولكن ولوهم بيعها وخذوا أنتم من الثمن. قال أبو عبيد يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير من جزية رؤوسهم وخراج أرضهم بقيمتها ثم يتولى المسلمون بيعها فهذا الذي أنكره بلال ونهى عنه عمر ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذمة هم المتولين لبيعها لأن الخمر والخنازير مال من أموال أهل الذمة ولا تكون مالا للمسلمين. وبعدين أطال نفس في هذه المسألة ذكر آثار يعني بيقول ومما يبين ذلك حديث آخر لعمر رضي الله عنه حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن ليث بن أبي سليمة أن عمر وطبعا ليث لم يدرك يعني فيه ضعف ولم يدرك عمر بن الخطاب كتب إلى العمال يأمرهم بقتل الخنازير وقبض أثمانها لأهل الجزية من جزيتهم. قال أبو عبيد فهو لم يجعلها قصاصا من الجزية إلا وهو يراها من أموالهم. فأما إذا مر الذمي بالخمر والخنازير على العاشري اللي هو بيأخذ يعني قيمة يعني فإنه لا يطيب له أن يعشرها زي الناس بتوع الجمارك مثلا أو غيرهم يعني ما ينفعش يغنيها ولا يأخذ ثمن العشر منه وإن كان الذمي هو المتولي لبيعها أيضا وهذا ليس من الباب الأول ولا يشبهه لأن ذلك هو الخراج حق إيه وجب على رقابهم وأرضهم وأن العشر هنا إنما هو شيء يوضع على الخمر والخنازير أنفسها وكذلك ثمنها لا يطيب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم إيه ثمنه. قد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أفتى في مثل هذا بغير ما أفتى به في ذلك وكذلك قال عمر بن عبد العزيز حدثنا أبو الأسود المصري حدثنا عبد الله بن لهيعة عن عبد الله بن مغيرة السبائي أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر بن الخطاب بأربعين ألف درهم صدقة الخمر فكتب إلي عمر بعثت إلي بصدقة الخمر وأنت أحق بها من المهاجرين وأخبر بذلك الناس وقال والله لا أستعملك على شيء بعدها قال فتركه وفيه ضعف. ثم قال حدثنا عبد الرحمن عن المثنى بن سعيد الضبعي قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاء يبعث إلي بتفصيل الأموال التي قبلك من أين دخلت فكتب إليه بذلك وصنفه له وكان فيما كتب إليه من عشر الخمر 4000 درهم. قال فلبثنا ما شاء الله ثم جاءه جواب كتابه إنك كتبت إلي تذكر من عشور الخمر 4000 درهم وإن الخمر لا يعشرها مسلم ولا يشتريها ولا يبيعها فإذا أتاك كتابي هذا فاطلب الرجل فارددها عليه فهو أولى بما كان فيها. فطلب الرجل فردت عليه. قال أبو عبيد فهذا عندي الذي عليه العمل وإن كان إبراهيم النخعي قد قال غير ذلك ثم ذكر عنه في الذمي يمر بالخمر على العاشر قال يضاعف عليه العشور زي ما بيعملوا الدولة بتاعتنا الموقعه كده بترفع الضرايب على الخمر. لما تمنعوا يا رجال تمنعوا بدل ما نبقى لابسين الاحرام كده مثلا في المطار وتمر بيجبرك انك لازم تمر من الايه من السوق الحره وفيها كل الماركات للاسف يعني الخمور وغير ذلك. يقول لا فيما بينهم مش اسواق المسلمين مش اسواق المسلمين يعني فيما بينهم لكن يحطها في المطار دولة مسلمة مثلا لا لا رأي جمهور اهل العلم لا نأخذ منهم شيئا لا نأخذ منهم شيئا وهي بينهم لا يعلنونها في اسواق المسلمين إنما يتبايعون فيما بينهم فيه. وإن كان رأي إبراهيم النخعي أنه يضاعف عليهم الضرائب لكن ده يعني إيه بخلاف قول أهل العلم أو جمهورهم. وقال أبو عبيد وكان أبو حنيفة يقول إذا مر على العاشر بالخمر والخنازير عشر الخمر ولم يعشر الخنازير. سمعت محمد بن الحسن يحدث بذلك عنه قال أبو عبيد. وقول الخليفتين عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما أولى بالاتباع والله أعلم. إلى هنا ينتهي درسنا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قرأنا وبما سمعنا. وواجب يا اخوانا على كل من يبتلى بالبيع والشراء مشتري او بائع ان يتعلم الايه يعني الواجب عليه من احكام البيع والشراء حتى لا حتى يقيم المعاملات الشرعيه الصحيحه وحتى يحتاط لدينه حتى لا يقع في شيء يعني يخالف الشرع او يكون فيه حرام او ربا لا سيما في ازماننا هذه الذي انتشرت فيه حيل كثيره للدخول على المحرمات. وطبعا الفتنه العظيمه اللي موجوده دلوقتي في صفوف الشباب التسويق على النت التسويق الشبكي والهرم والشجر وغيرها وهو حرام عند جماهير العلماء. ووزاره الداخليه مسكت 8 شركات طالعه في المقابضه المصريه لموا أكثر من 180 مليون جنيه ونصبوا على الناس وأغلقوا الشركات. فبنقول يا ناس يا أيها الشباب أنت عندك طموح عندك ذكاء عندك فضل طاقة وجهها في عمل حلال ولا تذهب تشتغل حرام لأن هو بيغريك زي شركات التأمينات وغيرها كده بيعمل لك نوع من الإغراء يصعب على نفسك ان تقام. شاب لسه في الدراسه وفجاه يلاقيله بيجيله في الشهر 5000 دولار او 10000 دولار طبعا يعابه ويسيل. لكن العبره ليست في الكم وانما هل هذا من حلال فتحمد الله عز وجل ام هو من حرام فلا يحل لك. ولان ياكل الانسان الثرى والتراب اقرب وارضى له عند الله من ان ياكل من حرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا وإياكم بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه قرة هذا واستغفر الله.